كما يأتينا إن شاء الله قريبا. وفيه حديثان: حديث عن أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هكذا. فإذا كان رجل مملوك وله ولد حر قد اعتق، فيقال للولد: انعم الله عليك بالعتق، فعليك ان تخلص والدك، ابذل الثمن فيه واشتره حتى يصير حرا بسببك، فحينئذ تكون قد جازيته. هذا حديث. والحديث الثاني: من ملك ذا رحم محرم عليه فقد عتق عليه. إذا ملكت أحد محارمك فبمجرد أن تملكه يصير حرا، سواء كان من أهل الفروض أو من أهل التعصيب أو من ذوي الأرحام الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب. فلو ملك جده أبا أمه عتق عليه ولو أنه لا يرث بفرض ولا تعصيب. ولو ملك ابن بنته عتق عليه ولو أنه لا يرثه، لا يرث أحدهما الآخر إلا مع ذوي الأرحام. وكذا لو ملكت المرأة عمها عتق عليها مع أنها لا ترثه إلا مع ذوي الأرحام. أو ملك الرجل خاله فإنه يعتق عليه، أو خالته فإنه يعتق عليه، تعتق عليه كل محرم من محارمه. فإذا عتق عليه فإنه يصير له الولاء، ويصير إرثه له أولى من ذوي الأرحام. فلو كان عندنا أخوان اشتريا خالهما وأعتقاه، ومات ذلك الخال وليس له أولاد ولا أعمام ولا أجداد، ومات ورثه هذان الولدان اللذان أعتقاه، ولو كان لهما إخوة لم يشتركوا معهم لم يرثوا، لأنهم يقولون: أنتم إخوتنا ونعترف بأنكم إخوتنا، ولكن ما شاركتما في دفع الثمن عن خالنا، هو خالكم وخالنا، ولكن نحن نرثه بالولاء دونكم لأنكم ما اشتركتم في دفعه. وكذلك ثلاثة إخوة أو أربعة لهم ابن أخت اشتراه أحدهم أو اشتراه اثنان ولم يشترك معهم الثالث وأعتقه أو عتق عليهما، ثم مات بعد ذلك ولم يوجد له عصبة وليس له إلا أخواله، فمن الذي يرثه منهم؟ قد يقولون جميعا: نحن أخواله. والرسول يقول: الخال وارث من لا وارث له. ولكن اثنان يقولان: نحن اللذين اشتريناه، وأنت يا أخانا ما دفعت عن ثمن، فنحن الذين تسببنا في عتقه. ونحن الذي يكون لنا الولاء، فلا ولاء لك معنا. هكذا الولاء لمن اعتق، هكذا جاء هذا الاستيلاء او الرحم. وكذلك اذا اعتق عليه بالكتابه ويشتري نفسه بثمن مؤجل ثم يحترف الى ان يتحرر بان يؤدي ثمنه، وهذا هو المكاتب، فسيده الذي كاتبه هو اولى بارثه. كذلك اذا عتق بالتدبير، اذا قال اذا مت فعبدي حر، ثم انه مات، ولما مات عتق ذلك العبد بعد ان مات سيده، لانه دبره، يكون هو ولاؤه له ولاولاده الذكور، لانه الذي تسبب في عتقه. او استيلات، وهي ام الولد التي يطأها سيدها وتلد منه، واذا ولدت اعتقها ولدها، يعني صار ولدها سببا لعتقها، ولكنها تعتق من راس المال، فتكون ايضا مولاه له، فله ولاء اولاده واولادهم ومعتقيهم ابدا ما تناسلوا، ولو الى الجد العاشر او العشرين. يقولون هذا مولانا او من موالينا، اعتقه اجدادنا او اجداد اجدادنا، وكذلك معتقيه. لو ان العبد اعتق عبدا ومات المعتق، فان الذي يرثه معتق المعتق، لانه يقول انا السبب، انا اعتقت سيدك الذي اعتقك، وحيث انه مات ورثته فانا ارثك، لاني انا السبب في عتقك، ما تناسب. ثم لعصبه السيد الذي هو المولى، اولاد المعتق، اولاد اولادهم عن الذكور، وهكذا. ولا يباع الولاء كما لا يباع النسب، ولا يوهب، يعني لا يتنازل احد عنه. لا تقل وهبتك قرابه هذا العبد، بل يصبح كفرد من افراد القبيله. والولاء للكبر، للكبر يعني لأكبر القبيلة، ينظر إذا مات ذلك العبد، والذين أعتقوه كثير، يعني كثيرا تلك القبيلة، ينظر من أكبرهم وأقربهم نسبا. المعتق مثلا هو الجد العاشر، ولكن هناك من يصل إليه إلى المعتق في الجد التاسع، فالولاء له يعتبر الذين غيره فروع كما هو مشاهد. بمعنى أن بعض الناس مثلا إذا كان له جدا اسمه سعد، فمن القبيلة من بينه وبين سعد 5 آباء، ومنهم من بينه وبينه 6، ومنهم من بينه وبينه 4، وسعد هو المعتق. ولما مات عتيقة ننظر في هؤلاء فنقول الذي بينه وبين سعد أربعة آباء، هو الذي يرث الولاء، دون الذي بينه وبينه خمسة أو بينه وبينه ستة. هذا معنى قوله وهو الكبر، ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. وذلك لأن الولاء تعصي والنساء لا يعصبن إلا البنات والأخوات، وأما بقية النساء فلا يعصبن. فلو مات رجلا وله عم وعمة فإن الميراث للعم ولا تعصب العمة، ولو مات وله ابن أخيه وبنت أخيه فإن الميراث لابن أخيه ولا ترث بنت أخيه، لأن هذا تعصيب. فكذلك الولاء للذكور إلا للإناث. فإذا مات المعتق وله ابن وبنت فإن ميراثه للابن دون البنت، الإناث لا يعصبن. وكذلك لو مات وله أخت وأخ فإن الميراث للأخ دون الأخت، لأنه للعصبة بالنفس والأخت إنما هي عصبة بالغير، فلا يرثن إلا من أعتقنا أو أعتق من أعتقنا، إذا كانت المرأة هي التي أعتقت هذا ومات وليس له ورثة فإنها ترث، لأنها هي التي منت عليه ولأن لها ولاء لها ولاء. وفي الحديث الولاء لمن أعتق. وإذا كانت قد ماتت ولها أولاد فإن ولاء ذلك العتيق يكون لأولادها الذكور دون الإناث. وإذا قدر أن عتيقها أعتق عتيقا فإنها أيضا ترث عتيق عتيقها، لأنها تقول أنا الذي أنعمت على عتيقك على معتقك، أنا الذي حررته، فأنت محرر محرري، فترث من عتيقها وترث من عتيق عتيقها. ولا يرث به ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن. يعني إذا مات العتيق فلا يرث أصحاب الفروض، فلا يرث البنات مع إخوتهم، ولا الأخوات مع الإخوة، ولا أم المعتق، ولا جدة المعتق. أصحاب الفروض ما يرثون من ذلك العتيق، إنما إرثه للعصبة. يستثنى من ذلك الأب والجد إذا كان المعتق قد مات، ولما مات العتيق كان موجودا ابن المعتق وأبو المعتق. في هذه الحال من الذي يرث من العتيق؟ نقول لك يا أبا الميت السدس، يا أبا المعتق، والباقي لك أيها الابن، كأنكم ورثت أباك. ففي هذه الحال الأب أو الجد يرثان السدس والباقي للابن أو من الابن. وإذا لم يكن هناك ابن ولا ابن ابن فإن الجد أو الأب يأخذان الباقي، يأخذان المال كله، وذلك لأنهما أقرب عصبة المعتق. استثنوا من ذلك الجد مع الإخوة. وقد تقدم أن فيه خلاف، هل الجد يحجب الإخوة أو لا يحجبهم، والراجح أنه يحجبهم. ذكرنا أن ابن القيم رجح ذلك بعشرين وجها في إعلام الموقعين، ولكن حيث أن الجمهور وأكثر الأئمة يؤرثون الإخوة، فهو يقول ها هنا يفرض للجد الثلث مع الإخوة إذا كان أحب له، إذا كان له خمسة إخوة للمعتق وجد فلا يقاسم، خمسة إخوة وجد لو قاسمهم ما حصل له إلا سدس، ولكن نعطيه الثلث، ثلث المال لأنه أحب له من المقاسمة، والثلثان للخمسة. يقول إذا كان الثلث أحب له، يعني ثلث الباقي أحب له، أما إذا كانت المقاسمة أحب فإنه يقاسمهم كما لو كان أخا واحد، إنه يأخذ المال النصف للأخي والسدس والنصف الآخر للجد، لأن المقاسمة أحب له، الجد الثلث مع الأخوة إذا كان أحب له من المقاسمة. إذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها، هكذا. وأما الإناث فليس لهن من الولاء شيء، وإذا لم يكن لها إلا بنات ولها إخوة فإن ميراث ذلك الأكيد للإخوة دون البنات. قد يقولن هذا أتيق أمنا فكيف لا نرثه، فالجواب أن إرثه بالتعصيب، والإناث لا يعصبنا كما ذكر ذلك في ابن الأخ وبنت الأخ وفي العم والعمة، فهكذا. يقول وعقله على عصبتها، المراد بالعقل الدية، لو قدر أن ذلك العتيق جنى قتل إنسانا خطأ ولزمته الدية التي تسمى العقل، الدية يسمونها عقلا لأنهم بالأصل يأتون بالإبل ويعقلونها عند ولي القتيل، ففي هذه الحال من الذي يدفع عقل هذا العتيق؟ من الذي يدفع هذه الدية التي لزمته؟ هل يدفعها النساء؟ لا يدفعن منها شيئا، إذا كنا لا يرثن منه فلا يدفعن عقله، العقل عن الدية على أقارب المعتق من الذكور، أبناؤه، أبوه أو جده، إخوانه، ابن إخوانه، أعمامه، أقاربه من الذكور. وهؤلاء هم الذين يعقلون عن الحر، فكذلك يعقلون عن المولى. فصل في جر الولاء. يقول من كان أحد أبويه حر الأصل ولم يمسه رض فلا ولاء عليه، الذي هو حر وآباؤه أجداده أجداد أجداده ما مس أحدا منهم رق فلا يقال له إنه مولى، إنما الموالي هم العتقى الذين قد مسهم رق فيقال لهم موالي، ولهم قرابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم، فهم ينتسبون إلى القبيلة التي أعتقهم أحدها، فيكونون موالي ومولى القوم منهم. وأما الأحرار، الأحرار أصلا الذين ما مسهم رق فلا يقال لهم موالي، بل إنهم من قبيلة كذا وكذا، هؤلاء قبيلة تميم، هؤلاء قبيلة دار، هؤلاء قبيلة جهينة أو مزينة مثلا، هؤلاء قبيلة بني يربوع. والعرب شعوبا وقبائل، فكانوا يتعارفون بالنسب إلى القبائل، كل قبيلة تنتسب إلى جدها، يقال هؤلاء ثقيف، وهؤلاء ربيعة، وهؤلاء مضر. والقبائل الآن الموجودة، وإن كانت قد تسمت بأسماء جديدة قد لا تكون مشهورة من قبل، يعني قبيلة زهران كان منهم رجل يقال له من رجال مسلم أبو الربيع الزهراني، قبيلة شهران، قبيلة حرب، قبيلة مطير، قبيلة شمر، ما كانوا معروفين من قبل. مقدما كان له أسماء قديمة مثل قبيلة عتيبة، أصلهم حوازم الذين وقعت لهم الوقعة في حنين، ولكن تركوا لطول النسب وبعده تركوا هوازن وانتسبوا إلى القبائل الجديدة أو الأسماء الجديدة. فعلى هذا من كان من أصل القبيلة، من أصل ثقيف، من أصل قريش، من أصل سليم، فإنه لا يقال له مولى، بل يقال له إنه عربي الأصل، فلا ولا عليه. إذا كان أحد أبويه رقيقا فإنه يتبع الأم ويكون ولاؤه لمواليها، وذلك لأن الأم هي التي تحمله، وهي التي تلده، وهي التي ترضعه، وهي التي تحضنه وتقوم بتربيته، فيكون عبدا لأهل الأم إن كانت أمه. وإذا أتقت فإن ولاءهم لهم، ولو قدر مثلا أن أباه كان رقيقا فأعتق الأولاد مولى أمهم أصبحوا تبعا للمعتق. هذا يقول إن الأم هي التي تربي الأولاد، فأولادها يتبعونها ويكونون مماليك لمن يملك الأم. إذا كانت الأم رقيقة فأولادها أرقة، فإذا أعتقهم سيدها فإن ولاءهم لهم لذلك المعتق، ولا ينجر عنه بحال. وإذا كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادها أو أولادهما أحرار، وذلك لأنهم يتبعون أمهم في الحرية والرق فيكونون أحرارا. فلو أعتق الأب جر معتقه ولاء أولاده، وقع ذلك في عهد الصحابة، وذلك أنه لما جاء إلى خيبر وجد 5 أولاد وأعجبه ظرفهم وشجاعتهم وبسالتهم، فسأل الزبير من هؤلاء له، فأخبر بأنهم أولاد امرأة عتيقة لبني فلان، وأولادها أحرار تبعا لأمهم. كان العتيق الذي أعتق أمهم يتولاهم ويقول هؤلاء موالي لأنهم تبع لأمهم وأنا الذي أعتقت أمهم. سأل الزبير أين أباهم، فأخبر أنه لا يزال مملوكا في مكان كذا وكذا. فاشترى ذلك الأب، ولما اشتراه أعتقهم، أعتق أباهم. ولما أعتقهم قال لأولاده من تلك المرأة انتسبوا إلي، فأنا مولاكم الآن لأني أعتقت أباكم. فقال أهل المرأة بل نحن الذين أعتقنا أمهم قبلك، فيكونون لنا ولاؤهم لنا، فإننا أعتقنا أمهم وصاروا أحرارا بتحرير أمهم. فقال الزبير إن الأولاد يتبعون أباهم في الولاء، ولما كان أبوهم مملوكا كانوا تبعا لأمهم، وبعد أن صار أبوهم حرا فإنهم يصيرون تبعا لأبيهم. فترافعوا إلى عثمان فحكم بأنهم الآن يتبعون أباهم فيكونون للزبير. وهذه القاعدة، إذا كان الأب مولا لمطير مثلا، والأب مولا لمطير، والأم مولاة لسليم، وهذا عتيق وهذه عتيقة، وولد بينهما أولاد، أليسوا ينسبون لأبيهم؟ أليس أبوهم ينسب لمطير مثلا؟ يقال هؤلاء من قبيلة مطير وأمهم من قبيلة سليم، فتكون النسبة تبع الوالد كما في النسب. النسب كذلك، ينسب الرجل إلى أبيه ولا ينسب إلى أمه، ويتبع قبيلة أبيه. إذا كان مثلا الأب من ثقيف والأم من سليم، فإن الأولاد يقال لهذا ثقفي ولا يقال إنه سلمي. فكذلك الموالي، إذا كان الزوج ثقفيا والأم سلمية وكلهم موالي، فإن الولاء يتبع الأب والنسب يتبع الأب، فلأجل ذلك يتبعون أباهم. فهكذا قصة الزبير، لما رأى أولئك الشباب وأعجبه ظرفهم وأعجبه ذكاؤهم أحب أن ينتسبوا إلى قبيلته وأن يكونوا موالي له. والولاء لمن أعتق، فهو أعتق أباهم وهم يتبعون أباهم إذا كان حرا. وهذا الولاء الذي يقال فيه الولاء لمن أعتق يكون ذلك الأثير مع تلك القبيلة يحسب عليهم، ولو أنه أصله رقيم فيحسب على الأم، يحسب على القبيلة التي هو مولاهم، بمعنى أنه ينصرهم ويقاتل معهم ويذب عنهم وينتصر لهم، وكذلك أيضا يتحمل معهم الحمالات، إذا حملوا دية فإنه يحمل معهم منها كما يحمل أفراد القبيلة، وكذلك يطالب بالحقوق التي لهم، وهم أيضا يطالبون بالحقوق التي تلزم له من ظلمه أو اعتدى عليه، فإنهم يطالبون ذلك الظالم، وإذا قتل فإنهم يطلبون القصاص، يطلبونه مع ورثته القصاص من ذلك القاتل، أو يطالبون بالدية، فهو يعتبر كفرد من أفراد تلك القبيلة، له ما لهم وعليه ما عليهم. هذا معنى لو أعتق الأب جر معتقه ولاء أولاده، ولو اشترى أحد الأولاد أباه أعتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته، ويبقى ولاؤه لموالي أمه. إذا اشترى أحد الأولاد أباه أعتق عليه، فبالنسبة إلى الإرث إرثه للأولاد كلهم، والمعتق كواحد منهم، وليس له فضل عليهم. لو قال هذا أبي وأنا الذي أعتقته فأختص بإرثه، أولاده الذين قبل أن يعتقوا بعد أن يعتق قد يقولون نحن أولاده كما أنك ولده، في هذه الحال الإرث بينهم، وذلك لأنهم يرثون بالنسب لا يرثون بالولاء. يقولون نرث أبانا لأننا أولاده لا لأننا معتقوه، فالإرث بالنسب مقدم على الإرث بالولاء. إذا اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه وله ولاؤه وله ولاء إخوته، إذا كان الأب تزوج بعد ذلك وولد له، فهذا المعتق يقول أنا السبب في إعتاقكم يا إخوتي، اعتقت أبي ثم لما اعتق كان أولاده تبعا له، لي ولاء أبي يعني مواليه أنا أحق به. لو أن أباه اشترى عبدا ثم اعتقه فإن الولد الذي اعتق أباه يرث هؤلاء العتقاء، يرث هذا الأثير دون إخوته. أنا الذي تسببت هذا الأثير وأنتم ما تسببتم، فأختص بولاء عتيق أبي، هذا معنى ولاء إخوته. وكذلك إخوته إذا اشتروا عبيدا بعد أن عتقوا فإن ولاءهم لمعتقهم أو معتق أبيهم، ويبقى ولاؤه لموالي أمه. هذا الذي أعتق أباه اشترى أحد الأولاد أباه وعتق عليه وله ولاء وله إخوة، فإن ولاءه لموالي أمه، وذلك لأنه يتبع أمه، ولأن موالي أمه هم الذين أعتقوا هذا العتيق، فيصير كأنه عتيقا لموالي الأم. ففي قصة الزبير، لو أن الذين أعتقوا أمه لو أعتقوا الأم مثلا وأعتقوا أولادها الذين هم عبيد لكان ولاؤهم لمعتق الأم، لأنهم الذين تسببوا في عتق الأم، ولم يجر النسب الذي هو عتق الأب لهم. لو اشترى ابن وبنت الأب وعتق عليهما صار ولاؤه لهما نصفين، وجر كل واحد نصف ولاء صاحبه، وبقي نصفه لموالي أمه. معلوم أن من اشترى أحد محارمه اعتق عليه، فهذا رجل له أولاد وبنات أحرار، اثنان منهم ابن وبنت اشتريا أباهما، ولما اشترياه أصبح حرا بمجرد الشراء. يعني ابن وبنت اشتريا أباهما، لما اشتريا الأب عتق عليهما وصار ولاؤه لهما نصفين. فلا يقول الذكر أنا لي ثلثان، الأنثى تقول أنت دفعت النصف وأنا دفعت النصف، فنصف الولاء لي ونصفه لك، يجر كل واحد نصف ولاء صاحبه. ومعنى ذلك أن كل منهما يصير كأنه اعتق الأب كله. وإذا قدر مثلا أن ذلك الأب صار له أو لا صار له مثلا مولى وأعتقه، يعني أبوهما اشترى عبدا وأعتقه، ثم مات الأب ومات العتيق، جاءت البنت وأخوها، أيهما أحق بإرث ذلك العتيق؟ قد تقول الأخت أنا سبب في نصف عتقه لأني أعتقت نصف أبي وهذا عتيق أبي. الأخ الابن يقول أنا كذلك اعتقت نصف أبي وهذا عتيق أبي. فنقول إرث ذلك العتيق لأولاد المعتق الذكور، سواء الذي تسبب في عتقه أو الذي لم يتسبب. يقول في هذه الحال إذا مات الأب ورثاه أثلاثا، ثم إذا ماتت البنت ورثها أخوها، ثم إذا مات الأخ فماله لمواليه الذين هم أخته وموالي أمه، فلموالي أمه النصف والنصف الآخر لموالي الأخت أخوها وموالي أمها، رجع إليه ربع فهو لبيت المال وقيل لموالي الأم. هذه مسألة فيها شيء من الخفاء، ولكن الأصل القاعدة المعروفة وهو أن البنت إن كانت اعتقت ذلك العتيق فإن لها ولاءه، وأما إذا كانت اعتقت المعتق فإن ورثة المعتق الذكور هم الذين يرثون ذلك العتيق ولا ترث معهم الأنثى. وهناك الصورة التي ذكرنا تسمى مسألة القضاة، يقولون إن مالكا قال سألت أنا 70 قاضيا فأخطأوا فيها، وذلك لأن إرث ولد المعتق بسبب كونه ابن المعتق لا بسبب كونه معتق المعتق. صورة ذلك إذا اشتريت أنت أباك لو كان رقيقا، اشتريته أنت وأختك، واشتريت أيضا أنت وأختك رجلا أجنبيا، اعتق الوالد عليكما واعتقتما ذلك الرجل الأجنبي، وبعد ذلك الأب اشترى رقيقا واعتقه وولد له أولاد غير هذا الولد وهذه البنت، ولما ولد له أولاد مات العبد الذي اعتقه بعد أن مات المعتق، توارده أولاده فميراثه لجميع أولاده الذكور، ولا ترث المرأة التي شاركت في العتق، وذلك لأنهم يرثونه بسبب كونهم أبناء المعتق، فكل منهم يقول أنا ابن المعتق لست بسبب أنه أني معتق المعتق، أنا ولد المعتق، فهذا الذي أعتقه ليس له فضل عليهما. لا يقول أنا الذي أعتقت أبي وأبي هو الذي أعتق هذا الأب فأنا أحق منكم، يقولون لست أحق لأننا نرثه بسبب كونه عتيق أبينا وأنت معنا ترثه بسبب كونه عتيق أبينا. وأما الرجل الآخر الذي أعتقته أنت وأختك فإذا كان له أيضا عتيق فإنك ترثه أنت وأختك بسبب كونه عتيق العتيق، أي أنه عتيق عبدك الذي حررته. هذا صورة هذه المسألة. وأما قوله جر كل واحد نصفه ولا صاحبه، كأن كل واحد منهما يقول أنا اشتريت أبي فعتق علي نصفه، وعليك يا أخي أو يا أختي نصفه. ولما عتق كان نصفي الذي عتق علي يجر نصفك ونصفك يجر نصفي، فكل واحد منهم جر نصف ولاء صاحبه، فبقي نصفه لموالي أمه، نصف ذلك الرقيق يكون لموالي أم ذلك الرقيق الذين اعتقوا الام. فاذا مات الاب ورثاه اثلاثا، نصفه لولده الذي اعتق نصفه ثلثه، ولاخته ثلثه ايضا، ولموالي امه الثلث. اذا ماتت البنت التي شاركت في عتق ابيها ورثها اخوها. اذا مات الاخ فماله لمواليه، مواليه اخته وموالي امه، يكون ولاؤه لهم فلموالي امه النصف، والنصف الاخر لموالي اخته الذين هم اخوها الذي شاركها، وموالي امها الذين اعتقوا الام. فهذا رجع اليه ربع، اي بقي ربع، فهذا الربع لبيت المال او لموالي الام. واحال على كتاب الفروع ونحوه، يعني تراجع لتتضح في كتب الفقهاء الذين يتوسعون مثل الفروع والمبدع وكشاف القناع والشرح الكبير وما أشبه ذلك.
الله وأثابكم أثابكم الجميع. سماحة الشيخ، إذا قسم ميراث الغائب بعد مرور 90 سنة من تاريخ ميلاده، فهل يشمل من كان موجودا وقت الغياب ثم مات، بمعنى أن يقسم على ورثة المتوفى الثاني؟
يقسم ميراثه على الورثة الموجودين في الحكم، يعني عندما حكم بموته، إذا بلغ 90 من أن ولد، فالأولاد الذين قد ماتوا قبل أن يبلغ 90 لا يرثون، والأب والأخ الذين ماتوا إنما ميراثه للأحياء الذين هم موجودون حالة قسمة ماله.
أحسن الله إليكم. إذا أعتق ابن أباه لأنه له أو ولاؤه له، وكذلك إخوان الابن يعني، ولم تعتق أمه من شخص ما، فلمن ولاؤها؟
إذا أعتقوا أباهم فإنهم يرثونه بالنسب ولا يرثونه بالولاء، لأن النسب مقدم على الولاء، ويشاركهم فيه إخوانهم الذين لم يشتركوا في التحرير. فلو كان له 5 أبناء اشتراه 2 فأعتق عليهما، و3 لم يشتركوا، فإذا مات فإن 5 يرثونه. ولو قدر أنه بعدما أعتق تزوج وولد له 3 وأصبح أولاده 8، 2 اللذان أعتقا، و3 قديمون ولم يشتركوا، و3 ولدوا له بعدما أتق، فإن إرثه للجميع لأنهم يرثونه بالنسب. أما أمهم إذا كانت لا تزال رقيقة فالرقيق لا يرث ولا يورث، تبقى رقيقة إلى أن تعتق. فإذا أعتقت ولها أولاد وماتت ولها مال، فميراثها لمالها. لو قال الذي أعتقها أعطوني من مالها لأني الذي أعتقت، نقول لا ميراث للمعتق ولا للمولى إلا بعد أن ينقطع النسب.
أحسن الله إليكم. رأيكم سماحة الشيخ وترجيحكم في مسألة الجد والإخوة، هل هو رأي ابن القيم أم رأي الجمهور؟
هذا مسألة خلافية من أهل الصحابة. كان زيد بن ثابت يورث الإخوة مع الجد، وكذلك عمر. أما أبو بكر فإنه يسقطهم وكذلك ابن عباس. ويقول عجبا لزيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. ولما أن عمر ورثهم اشتهر مذهبه مذهب زيد، فأبو حنيفة يرى أنه لا يرث الإخوة مع الجد، والأئمة الثلاثة يورثونهم من باب الاحتياط. ولما كان عن الإمام أحمد روايتان رجح ابن القيم الرواية التي فيها أنه لا يرث الإخوة مع الجد بل الجد كالأب.
أحسن الله إليكم. ذكرتم بالأمس النموذج المفقود الذي غالبه السلامة خصوصا في هذه الأيام أنها من شهر إلى عشرة، فهل من تفصيل في ذلك؟ أحسن الله إليكم.
سبب ذلك وجود المواصلات، بحيث أنه يتصل الخبر في يوم أو في ساعة، يصل الخبر إلى الشرق والغرب بواسطة الإذاعات والمكالمات والشبكة العنكبوتية الإنترنت ونحو ذلك فيصل الخبر. ولكن مع ذلك يمكن أن هذا المفقود يخفي نفسه، قد يدخل في دولة باسم المستعار ولا يبين حالته ولا يدرى منه. والذين تأتيهم الأسئلة والمخابرات لا يدرون أن هذا هو فلان، قد يطلب نفسه، قد يأتي مثلا بجواز مستعار أو مطلوب. على هذا نرى أنه لا بد أن يتثبت فيه إلى أن يتحقق موته.
أحسن الله إليكم. رجل حلف أن لا يكلم أختا له بسبب أنه حذرها إن ذهبت إلى مكان يشك هو في وجود ما يغضب الله في ذلك المكان، فذهبت وأنفذ هو حلفه، فما الحكم؟ هل يصلها ويكفر خشية أن يكون ذلك قطيعة رحم، أو أن يصلها وذلك هو الكفارة لحلفه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟
رجل الحديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. لا شك أن تكرها هنا هو الأفضل، وما ذاك إلا أنه صلة رحم، وفي عدم التكريم قطيعة، والرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، عليه كفارة يمين ويكلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم الشرب قائما؟
صحيح أنه مكروه، ورد فيه حديث في صحيح مسلم عن أبي سعيد فيه شدة، لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستعتع، يعني ليتقيأ. ولكن ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم شرب من بئر زمزم قائما، وكذلك علي رضي الله عنه توضأ مرة ولما فرغ من وضوئه قام وشرب بقية وضوئه وهو قائم، وقال إن أناسا يكرهون ذلك، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فيحمل الوعيد ذلك على الكراهية والفعل على الجواز.
أحسن الله إليكم. هل من متن أو كتاب مختصر ولو مفصلا لترسيخ معلومات المواريث في ذهن الطالب؟ وهل تنصحوننا بحفظ متن معين كاف في ذلك؟
لا شك أن المواريث أو الفرائض فن من الفنون اعتنى به كثير من العلماء نظما ونثرا، فالذي يريد أن يختصر يقرأ الرحبية ويحفظها ويقرأ ما تيسر من شروحها، أو يقرأ ما كتب في ذلك من المتون أو الكتب، وسوف يجد ما يفصلها له. فإن أراد ضرب الأمثلة والجداول فعنده رسالة الشيخ بن رشيد رحمه الله عدة الباحث، حيث أنه يجعل جداول. وإن أراد الكلام المختصر أي بدون جداول فعنده رسالة الشيخ بن باز التي تسمى الفوائد الجلية، يكون لها ذات البعث إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وثابكم وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: كتاب العتق. يصح من مالك مطلق بصريح العتق والتحرير وفك الرقبة وبالكناية مع النية ولو أعتق جزءا من عبده سرى، ومن مشترك عتق الباقي عليه بقيمته إن أيسر بها، ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. ويصح تعليق العتق بالصفة ولا يبطل بقوله وله بيعه والتصرف فيه، فمتى عاد عادت الصفة ولو كانت حاملا حين التعليق ووجود الشرط عتق حملها، فإن حملت ووضعت فيما بينها لم يعت فيما بينهما لم يعتق. ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل، فعل الآخر ثمنه وله ولاؤه، وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق. ومن أعتق عبدا عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق، وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه. باب التدبير وصية. فلو قال أنت مدبر أو حر بعد موتي صار مدبرا ويبطل بإزالة ملكه، فلو عاد رجع تدبيره. ويجوز تدبير المكاتب وعكسه، فإن أدى عتق وإن مات سيده قبل الأداء عتق، عتق إن حمل الثلث ما بقي من كتابته، وإلا عتق بقدره، وسقط بينهما بقدر ما عتق وهو على الكتابة فيما بقي. ومن استولد مدبرته بطل تدبيرها، ولو أسلم مدبر الكافر أو أم ولده جعلا بيد ثقة، وأجبر السيد على نفقتهما إن لم يكن لهما كسب، فإن أسلم ردا إليه، وإن مات عتق. أو لو دبر شريكا له في عبد لم يسري، وإن أعتقه في مرضه وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه. باب الكتابة. تصح من جائز التصرف وفي مرضه من ثلثه، وندب إن طلبها كسوب، وإنما تصح بمال معلوم إلى أجل معلوم أقله نجمان، وإن حل نجم فلم يؤده فله تعجيزه، ويبدأ بجنايته وهو عبد ما بقي درهم، لكن يملك أكسابه وهو البيع والشراء وما فيه مصلحة ماله، ولا يتبرع ولا يتزوج إلا بإذن، ويسن حط الربع، ويجوز بيعه فيؤدي إلى مشتريه، وليس له وطء مكاتبه بغير شرط، فإن فعل لزمه مهر المثل، فإن أولدها صارت أم ولده، ولو اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح الأول، ولو اختلف هو وسيده في المكاتبة أو عوضها أو التدبير أو الاستيلاد قدم قول السيد ويجري الربا بينهما.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنكر الآن الدول ولو إسلامية الاسترقاق، وذلك لأن الكفار يعيبون المسلمين اليهود والنصارى والبوذيون ونحوهم، يعيبون المسلمين ويقولون: كيف يملك الإنسان إنسانا، وكيف يتملك المسلم أو أي إنسان بشرا ويتصرف فيه كما يتصرف في السلعة، هذا لا يقره العقل، إنسان مثلك تملكه وتستخدمه وتبيعه وتشتريه وتملك عليه منافعه، فجعلوا ذلك طعنا في الإسلام، وما أرادوا بذلك إلا أن يلصق بالإسلام هذه التهم التي يعيبون بها المسلمين. وللأسف قد تمكنت هذه الشبهة من الدول الإسلامية فأنكروا الرق وبالغوا في إنكاره في البلاد الإسلامية بل وفي البلاد العربية العربية المسلمة، وأخذوا يعيبون على المسلمين وأخذوا يطعنون في هذا الدين. راجت شبهاتهم على الكثير من البلاد الإسلامية ووصلت إلى هذه المملكة، وقالوا كيف تتملكون الإنسان وكيف تتصرفون فيه. ولما كثر طعنهم في الرق دخل ذلك في نفوس أهل هذه البلاد، ثم عزموا على تحرير الرقاب الموجودة، وصدر بذلك أمر سامي في سنة 86 من القرن الماضي، وأمر الملك فيصل رحمه الله بتعويض كل من عنده رقيق، أخذ قيمته وأعتقه، ويكون الولاء لبيت المال كأنه اشتراه. كانوا كثير قبل ذلك، وكانوا يتعاطى فيهم التجارة. أنكر ذلك المشائخ، ولكن في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ذكر له من حوله أن الجهاد منقطع من زمان، يعني من أنه قرن أو أكثر، فكيف وجد هؤلاء المماليك؟ إنهم مسروقون، إنهم منتهبون. حقا كان هناك بعض العاملين في هذه الحدود ممن ضعف دينهم، كانوا إذا مروا بالحبشة أو بالسودان يلتقطون بعض الغلمان ويعطونهم ويطعمونهم ثم يأتون بهم ويبيعونهم على أنهم مماليك. ولكن كان هناك مماليك كثير ورثهم المسلمون من آبائهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم، فليس كل المماليك الذين في المملكة مسروقون. ولكن لما أن الملك عوض أولئك المالكين وأعطاهم قيمة من يملكون وأمر بإلغاء الرق، ألغي في المملكة كما ألغي في مصر وفي سوريا وفي الشام كله وفي المغرب وفي تونس وفي البلاد العربية وفي البلاد الإسلامية. ثم أن الدول الكبرى لما أن استعمرت واستولت على البلاد الإسلامية ألزموهم بأن لا يسترقوا، وكان هناك رقيق في دولة مالي وفي دولة موريتانيا وفي الباكستان وفي غيرها، فألزمهم رؤساؤهم أن يخلوا سبيلهم، فقالوا عوضونا كما أن السعودية عوضوا من عنده مملوك. قالوا لا نعوضكم ولا نترك لكم الحرية في التصرف، خلوا سبيلهم ولا تبيعهم ولا تتصرفوا فيهم وأطلقوا لهم الحرية. فمنهم من أطلق الحرية مطلقة، منهم من أبقاه مملوكا عنده ولكن لا يقدر على أن يبيعه ولا على أن يتصرف فيه إلا سرا. في هذه السنوات 20 سنة أو نحوها الذين يكونون عليهم كفارة يتقدمون إلى مكتب الدعوة في موريتانيا ويشتري لهم عبدا ويعتقه ككفارة قتل أو نحوه. هكذا كانوا يقومون بذلك سرا، يعني المكتب يشتريه سرا، مكتب الدعوة في موريتانيا. ولكن وقع فيهم أيضا تساهل، وذلك لأن أحد المواطنين هناك يأتي إلى إنسان ويقول له اعترف بأنك عبدي، اذهب إلى القاضي واعترف بذلك ونبيعك على المكتب، ويدفعون الثمن 10,000 لي 5 ولك 5. كذبا انتحلوه وحيلة احتالوها، وكثر ذلك فيهم وفطن لذلك المكتب والقاضي، فصاروا يتوقفون حتى يأتي بشهود يشهدون أن هذا العبد أنه لأبيك ولجدك وأباؤه وأجداده ملك لك، وذلك قد يصعب عليهم. هذا قصة تحرير الرقاب. وأما الجواب عن طعنهم في المسلمين فإنهم مر بنا في الفرائض تعريف الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، وذلك لأن الكفار لما كانوا عبيدا للشيطان فإذا استولى عليهم المسلمون أجاز لهم أن يسترقوهم ويستعبدوهم، ينقلوهم من عبودية الشيطان إلى عبودية الإنسان، ثم إذا حرروهم نقلوهم إلى عبودية الرحمن. فأبيح للمسلمين إذا استولوا في القتال على السبي على النساء وعلى الذرية أن يسترقوهم ويصبحوا مماليك. وأما الكبار فإن لهم الخيار بين 4 أشياء: أن يقتلوهم لأنهم من جملة المقاتلين، ثانيا أن يمنوا عليهم ويخلوا سبيلهم لعلهم أن يعرفوا منة المسلمين، ثالثا أن يفادوا بهم يأخذوا الفدية التي هي مال يدفعه عن نفسه يفك به نفسه من الأسر، رابعا أن يسترقوهم ولو كانوا كبارا. فإذا استرقوهم أصبحوا أرقا، أصبحوا مماليك للمسلمين. وإذا أسلموا بعد ذلك وكانوا في ملك إنسان قد اشتراهم بماله أو ملكهم بغزو أو نحوه فإسلامهم لا يبطل حقه ولا يسقط ماليته التي في هؤلاء المماليك، فعلى هذا يبقون في الرق ولو أسلموا، هذا هو حكمهم. ثم إذا أسلموا أمر المالك أن يعاملهم بأحسن المعاملة. في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه رأى سبه رجلا من المماليك فقال له يا ابن السوداء، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه وقال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنهم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعموا مما يطعم وليلبسوا مما يلبس ولا تكلفهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. إخوانكم خولكم يعني خدمكم، جعلهم الله منة عليكم إن كان تحت أيديكم وتحت تصرفكم، فمن كان أخوه تحت يده في ملكه فليواسيه، يطعمه من طعامه، يلبسه من لباسه، ألا يكلفه فوق طاقته، إن كلفه فلا بد أنه يعينه. فكان أبو ذر يعمل بذلك، إذا جاء الطعام أجلسه معه وقال كل كما آكل، فإذا أراد لباسا اشترى له ولعبده سواء من غير فرق، ولا يكلفه ما لا يقدر عليه. فهكذا أمر بمعاملتهم وأمر بالرفق بهم. فجاء في الحديث أن رجلا ضرب عبده وجعل يضربه، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه، فقال صلى الله عليه وسلم لو لم تعتقه للفحتك النار، يعني مقابل أنك ضربته أنك أشددت عليه. فأمر بأن يحرره. وذكر النعمان بن مقرن قال كنا إخوة سبعة وليس لنا إلا خادمة واحدة فلطمها أصغرنا، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال آتقوها، مقابل أن واحدا منهم لطمها. جعل كفارة ذلك أن تحرر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم من مثل بعبده عتق عليه، من مثل به أن جرحه أو فقع عينه أو قطع أذنه أو جرحه أو قطع إصبعا من أصابعه فإنه يعتق عليه وليس له خيار. وكذلك شرع الله العتق ورغب فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق مملوكا له أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. هذا ترغيب في العتق، الذي هو تحرير الرقاب وإزالة الرق عنها. كذلك أيضا جعل الله الكفارات فيها العتق، كفارة الظهار، قال تعالى تحرير الرقبة من قبل أن يتماس، إذا ظاهر من امرأته فإن عليه أن يعتق إذا كان يقدر على العتق. كفارة القتل، القتل الخطأ، أمر الله به بالعتق، فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وكذلك في كفارة اليمين، كفارة اليمين فيها الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة، كل ذلك حث للمسلمين على أن يعتقوا الرقاب، وذلك دليل على تشوه الشرع إلى العتق. كذلك في حالات كثيرة يعتق فيها المملوك ما يدل على أن الشرع جاء بالحرص على تحرير الرقاب وإزالة الرق عنها. هكذا فيعرف بذلك ضعف أو كذب تلك المطاعن التي يطعنون بها على المسلمين. العتق تحرير الرقاب وإزالة الرق عنها، يصح من مالك مطلق، يعني المالك الذي يملك هذه الرقبة ليس له شريك، ملكه مطلق أي خاص بأنه هو عبده الذي لا يشاركه فيه، فيصح العتق. الصيغة الذي يعتق بها هي كلمة العتق والتحرير وفك الرقبة، وهذه صريح أن يقول أعتقت أبي فلان أو هو عتيق. كذلك أيضا التحرير، حررت عبدي فلان هو محرر. كذلك فك الرقبة، إذا قال أفككت رقبته أشهد أنه قد فكت رقبته، وتصح بالكناية مع النية. إذا قال لك الحرية اذهب حيث شئت، إلى سلطان لي عليك، إلى ولاية لي عليك، ونيته العتق فإنه يعتق. هذا دليل على تشوف الإسلام إلى العتق. ومن ذلك إذا أعتق جزءا من عبده سرى ولو شيئا يسيرا، لو قال أعتقت عين العبد، أعتق كله، أعتقت يده، أعتقت رجله، أعتقت رأسه، أعتقت إصبعه، فإن هذا الجزء يسري على الباقي لأنه لا يتبعض. كذلك إذا أعتق من جزء من مشترك أعتق الباقي عليه بقيمته إن أيسر بها. ودليل ذلك جاء فيه حديثان مذكوران في عمدة الأحكام، حديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فإنه يقوم عليه قيمة العبد إلا وكس ولا شطط إذا قدر، وإلا فقد أتك منه ما أتك. وفي حديث أبي هريرة يقول: وإلا استسعي غير مشكوك عليه. فمعنى حديث أبي هريرة: لو كان العبد مملوكا لعشرة، كل واحد له عشرة، وأتك واحد نصيبة، ألزمناه وقلنا: حرر هذا العبد، اشتر نصيب هذا وهذا وهذا وهذا، وآتكه كله حتى لا يبقى مبعضا. فإذا قال: أنا لا أقدر، إنما أملك نصيبي وقد آتكته، فعلى حديث أبي حديث ابن عمر يبقى العبد مبعضا. تسعة أعشاره عبد وعشره حر، فيخدم عند هذا يوم هذا يوم هذا يوم إلى أن يخدم على التسعة، ويتفرغ يخدم لنفسه يوما. هذا هو المبعض. على حديث أبي هريرة يشتري نفسه من شركاء المعتب، ويقول: مكنوني من الاحتراف حتى أعطيكم نصيبك يا فلان يساوي ألف، أنا أشتري نصيبك من نفسي أبي ألفين. يشتغل ويسلم له، يسلم له إلى أن يأتي، ثم يفعل ذلك مع الثاني والثالث وهكذا حتى يتحرر. وعمل هذا يسمى الكتابة، أنه يشتغل لنفسه حتى يخلص نفسه. هذا معنى مشترك: عتق الباقي عليه بقيمته إن أيسر له بها. يعني إذا كان يقدر عنده مال يشتري نصيب شريكه وشريكه الثاني، يؤمر بأن يقدر إلى زيادة تضر المعتق ولا نقص يضر الشركاء. أما إذا لم يسر فإن العبد يبقى بعضه رقيقا. من ملك دارهم محرم عتق عليه، هذا مما يدل أيضا على أن الإسلام يتشوف للعتق ويحرص على أن يحرر الرقاء. صورة ذلك: إذا ملك المسلم أخاه، اشترى أخاه أو ورثه وهو رقيق عتق، أو أخته لأنه محرم، أو عمة له أو خالة له أو ابن أخ أو عم أو نحو ذلك من الذين هم محارم، فإن هؤلاء يحرم عليه نكاحها. فبنت أخيه إذا ملكها عتقت لأنه يحرم عليه نكاحها، وكذلك بنت أخته، بطريق الأولى أخته، وكذلك أخوه وعمته وخالته وأبوه وأمه وجده وجدته. هؤلاء المحارم إذا ملك واحدا منهم فبمجرد ما يملكه يتحرر، ولا يجوز له أن يبقيه في ذمة ويستخدمه. كيف تستخدم أخاك؟ كيف تملك أختك؟ يقول: ويصح تعليق العتق بالصفة. ومعنى ذلك أنه يقول له مثلا: إذا نجحت في هذه الدراسة من هذه الجامعة فأنت حر. العبد مستمر في الدراسة ومع ذلك يستخدمه سيده فيبقى على هذه الصفة. فلو قدر مثلا أنه باعه فإنها تبطل هذه الحرية، لكن لو اشتراه من الذي باعه عليه وواصل العبد الدراسة حتى نجاح فإنه يعتق عنده. أما إذا نجح بعدما باعه فالمشتري يقول ما اشتريت إلا مملوكا ولست أنا الذي علقت على الصفة، فهذا تعليق على صفة تكون في العبد. كذلك صفة أخرى إذا قال له إذا دخلت سنة 26 فأنت حر، باعه قبل دخول السنة، المشتري له أن يتصرف فيه، فلو عاد إلى البائع قبل دخول السنة ودخلت السنة 26 وهو عنده عتق عليه. كذلك لو قال مثلا إذا هزم اليهود فأنت حر، باعه قبل هزيمتهم ثم اشتراه بعد ذلك وهزموا وهو عنده عتق عليه. كذلك أيضا لو قال إذا ولدت زوجتي ذكرا فأنت حر، باعه قبل أن تلد ثم اشتراه ثم ولدت عتق عليه. أما لو ما باعه فوجدت الصفة إنها ساعة ما توجد فإنه يعتق عليه، إذا علق عتقه على النجاح فنجاح عتق، أو مثلا على دخول السنة إذا دخلته عنده عتق، أو على مجيء زيد مثلا، أو على ولادة ذكر له إذا وجدت الصفة فإنه يعتق، ولكن له قبل ذلك أن يبيعه.